الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. بدأ رحمه الله في ذكر بعض آيات الصفات، فمما جاء من آيات الصفات عن بعض هذه الآيات، ولم يذكرها كلها لأجل أنه لم يستوعب هذه الآيات التي جاءت في الصفات لأنها كثيرة جدا، وهذا الكتاب مختصر، ولهذا ذكر بعض الآيات. فقال: فمما جاء من آيات الصفات، وهذه الصفات هي مستلزمة لذات الله، صفات الله عز وجل مستلزمة لذاته، لا كما يقول أهل البدع أنها زائدة، أو يقولون أنها الذات. أن بعض أهل البدع يقولون صفات الله معناها ذاته، لأنهم لا يؤمنون بذات لها صفات، يقولون هذا للمخلوق، وهذا باطل، لأن ذات بدون صفات معناها عدم، ذات بدون صفات معناها العدم، ليس هناك ذات بدون صفات، وإنما هذا العدم. إذا كان الإنسان يريد أن يصف عدما لا يجعل له صفات، لا يجعل له صفات. فلهذا فصفات الله عز وجل مستلزمة لذاته، وقد ذكرها ربنا جل وعلا، وهم يقولون أنها زائدة ليس هي الذات. ومن ثم أيضا جاءوا بمسألة الجوهر والعرض، الجوهر الذي يقوم بنفسه، والعرض الذي يقوم بغيره، ويريدون أن يقولوا أن صفات الله عز وجل عرض، لأنها يفتقر بعضها إلى بعض، فلهذا لم يثبتوا الصفات. أنا يقولون أن هذه الصفات تحتاج بعضها لبعض، ولأنها عرض، والعرض هو الذي يحتاج إلى غيره أو يقوم بغيره، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن هذا الأشياء إنما عند المخلوقين، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فصفات الله عز وجل قائمة بذاتها، وهي مستلزمة للذات، للذات الإلهية. فلهذا فليس كما يقول هؤلاء أهل البدعة أنها زائدة أو أنها الذات نفسها، فكل ذلك من الباطل. وكما ذكرنا قبل أن صفات الله جل وعلا تضاف إلى الله عز وجل إضافة أعيان وإضافة معان. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك. هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله ليثبت صفة من الصفات. إيش هذه من الصفات؟ إيش الوجه على تقسيم الصفات؟ الوجه يعتبر من ايش؟ صفة ذاتية. ايضا الذاتية قلنا تنقسم الى قسمين، من يتكلم؟ خبرية. ذاتية خبرية، ذاتية خبرية، لان الذات تنقسم الى قسمين: صفات الذات، صفات معاني، وصفات خبرية. فالصفات الخبرية هي التي ما كان لنا أجزاء وأبعاد، وأما لله عز وجل فهي صفة قائمة بنفسها تليق بجلاله وعظمته، لا نقول أنها أجزاء وأبعاد، إنما هذا في المخلوقين، لأن المخلوق هو أيضا حتى ذاته يفتقر إلى ربه جل وعلا، فكيف بصفاته؟ طيب، فلهذا هذه الآية هي ما إثبات صفة الوجه هو الصفات الخبرية الذاتية. وأما أهل البدع فقد اختلفوا في هذه الآية، فمنهم من قال ويبقى وجه ربك أي ذات ربك والوجه زائد، ومنهم من قال أن ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك. أنا هؤلاء المعتزلة والأشاعرة قالوا ثواب ربك وغيرها من هذه التأويلات الباطلة أو التحريفات الباطلة، تحريف في المعنى وتحريف في اللفظ، فحذفوا اللفظ، قالوا الوجه هذه لفظة زائدة، وإنما أصل الكلام ويبقى وجه ربك. وأما أهل السنة فيقولون أن هذه الآية تدل على صفة الوجه، تدل على الذات المتصفة بصفة الوجه، ولأن الوجه صفة عظيمة فلهذا ذكرها الله عز وجل فقال ويبقى وجه ربك. وفي لغة العرب معروف أنه يذكر الجزء ويراد به الكل، مثل ما قال مثلا ما يقولون كما قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، معنى هنا العبد يذكر فيه الرقبة والمراد به العبد نفسه، وأشياء كثيرة من هذا القبيل في كلام الله وفي لغة العرب أنه يذكر الجزء ويراد به الكل. ولا نقول كما قلنا أن صفات الله عز وجل جزء كأجزاء المخلوق، وإنما هي صفة تليق بجلاله وعظمته قائمة بنفسها. طيب، فلهذا نقول ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فيبقى وجه ربك أي يبقى ذات الله عز وجل المتصفة بصفة الوجه، المتصفة بصفة الوجه. فهذا هو تفسير أهل السنة، هذا تفسير أهل السنة، وهو إثبات الوجه لله عز وجل، وقد جاء الوجه في آيات كثيرة. وأيضا كما ذكرنا قبل أن هؤلاء لما قالوا الثواب قالوا الذات، لماذا؟ يريدون أن لا يثبتوا لله عز وجل صفة. عندهم كما قلنا أربع شبه ميتة ومتهالكة، فبها يحرفون صفات الله عز وجل. أربع شبه، في أحد يذكر هذه الشبه؟ ذكرنا أربع شبه وكررناها حتى تحفظ. هذه شبه عند أهل البدع، معنى يستدلون بها على نفي الصفات. ها؟ يلزم ايش؟ معنى التشابه، معنى انه يستلزم، قالوا من اثبات الصفات التشبيه، فيكون اذا قلنا ان الله عز وجل له يد له وجه معنى شبهناه بالخلق، وهذه شبهة باطلة كما تقدم. ويشعد يقولون ايضا يستلزم من اثبات الصفات ايش تذكرون؟ لا، كيف التأويل يستلزم؟ يستلزم أي هم يقولون أننا إذا أثبتنا الصفات معناه الآن شبهنا الله بخلقه، وأيضا يقولون إيش؟ يقولون إذا أثبتنا الصفات يستلزم إثبات الصفات التجسيم، أن الله عز وجل جسم مركب بعضه من بعض، أن له أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، وهذا قالوا في المخلوق، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل قد ذكر للمخلوقات أيضا صفات، وذكر لنفسه صفات تليق بجلاله وعظمته، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلهذا فقولهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم ينفيه الشرع وكذلك الواقع والعقل والفطرة. فالواقع مثلا تجد هناك أشياء لها أوصاف وليست جسم. مثلا عندنا الشتاء نقول شتاء بارد، شتاء قصير، صيف حار، صيف كذا، تذكر له صفات، ليل طويل ونهار قصير وليل مظلم وغيرها من الصفات، وهي ليست أجسام وإنما هي أشياء معنوية. فلهذا فلا يستلزم من ذكر الصفات أن يقولون هنا يستلزم من إثبات الصفات التجسيم، وهذا كلام غير صحيح. وأيضا حتى لو قلنا أنه يستلزم التجسيم، إيش المقصود من قولكم يستلزم التجسيم؟ فإن كان أرادوا أنها ذات لها صفات تليق بجلال الله عز وجل وعظمته فهذا حق، لكن كلمة جسم هذه لم ترد في الكتاب والسنة، فإن كان لكن لها معنى حق ومعنى باطل، فنأخذ المعنى الحق ولا نثبت اللفظ، نأخذ المعنى الحق ولا نثبت اللفظ. طيب الآن أيضا الثالث أنهم يقولون أيضا أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة، يقولون أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة، وهذا أيضا كلام باطل. معناه إيش؟ يقولون أننا إذا قلنا لله عز وجل صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، معناه جعلناه عدة آلهة ليس إله واحد، وهذا كلام باطل بالشرع وبالعقل وبالفطرة وبالواقع وبالحس، لأن الله عز وجل قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذه صفات في رجل واحد، عدة صفات في رجل واحد، زد على ذلك أنك ممكن تصفه أيضا بلونه وطوله وكذا، وهو رجل واحد له عدة صفات. وأيضا كذلك تجد أن أشياء كثيرة في المخلوقات لها عدة صفات. الآن الشجرة هذه النخلة، النخلة لها صفات كثيرة من ناحية الثمر، من ناحية الجذوع، من ناحية كذا. فلهذا فقولهم هذا باطل بالشرع كما قلنا، وكذلك بالحس والواقع. وأيضا كذلك الشبهة الرابعة التي يستدلون بها، يقولون أن إثبات الصفات مخالف للعقل. أنا الآن أربع شبهات: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم ويستلزم التشبيه ويستلزم تعدد الآلهة، ويقولون أنه مخالف للعقل، لكن مخالف لعقولهم هم، وإلا كما قال الأئمة أن العقل الصريح والصحيح يثبت لله عز وجل الصفات، فالله عز وجل له الذات العظيمة التي لها صفات الكمال والجمال والجلال، وهذا يثبته العقل، يثبته العقل لا ينفيه أبدا، وليس هناك ما يدل على نفي العقل لمثل هذه الأمور. لكن هؤلاء عقولهم ضلت وتربوا على عقول أهل اليونان الذين فسدت عقولهم وفسدت فطرهم، فأخذوا هؤلاء عنهم وظنوا أن هذه أمور مضطردة عند الناس، فلهذا نفوا عن الله عز وجل الصفات، فقالوا يبقى وجه ربك. وقولهم هنا وجه ربك أي ثواب ربك، هذا كلام باطل، لأننا نقول لهم الأصل أننا نأخذ بالظاهر، فالذي يأخذ بالظاهر هو الأقام دليله، والذي يقول أن هناك أن هذه الصفة لها معنى آخر وهو المراد به الثواب وليس الوجه الذي هو الصفة، يحتاج إلى دليل يصرف هذا اللفظ عن ظاهره. معلوم في لغة العرب أن الحقيقة لا تصرف إلا بقرينة، وأين القرينة هنا؟ قالوا القرينة هذه الأشياء التي ذكرناها الأربع. طيب نقول لهم الآن أنتم تقولون أن وجه الله هنا الثواب. طيب وجه الله جاء بخمس معاني في اللغة، معنى يطلق على الجهة ويطلق على المواجهة ويطلق أيضا على غيرها من المعاني. طيب لماذا أنتم اخترتم هنا الثواب؟ ويبقى وجه ربك، أي ثواب ربك. لماذا اخترتم الثواب؟ لماذا ما قلتم الجهة؟ لماذا ما قلتم كذا؟ فتعيينكم لهذا المعنى يحتاج إلى دليل، وإلا فهو تخرص وقول على الله عز وجل بغير علم، تقول على الله بغير علم. وأيضا كذلك زد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم لما نزلت قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. ولو كان الوجه بمعنى الثواب، الثواب مخلوق، فكيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مخلوق؟ أنا ما يجوز، أن معلوم أنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله ولا يستعاذ بمخلوق. فإذا استعيذ بالثواب فمعنى ذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، إذا قلنا أن الوجه هو بمعنى الثواب. وأيضا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، قال حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فأين النور في الثواب؟ هل الثواب له نور يحرق؟ هذا يحتاج إلى دليل على أن الثواب له نور ويحرق وله سبحات. فلهذا فهؤلاء يتكلمون في هذا الباب بغير علم. فلهذا فإثبات الصفة لا شك فيه أبدا، إثبات الصفة لله عز وجل. وأما هذه الشناعات التي يشنعون بها فهي باطلة. فخلاصة ما يذكر أن هذه الآية فيها صفة الوجه لله عز وجل، وكما ذكرنا أيضا هذه الأحاديث. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.